المحبة دربنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء أو مجلس جديد أيضا أشرح فيه شرح كتاب السنة من كتاب أو من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب عظيم. وقد سألني سائل: لماذا تقتصر على شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه سابقا، ثم بدأت في شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى؟ فأفهمته وأعلمته أنني بحمد الله تبارك وتعالى أسلك منهج أهل السنة والجماعة في الدفاع عن العقيدة والدين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله عز وجل وأسأل ربي أن يعينني على ذلك، سأبقى ما حييت متمسكا بالوحيين الكريمين بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة ناشرا لهما في الأمة. نحن كما أكرر كثيرا لنا مرجعية: القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد افترق الناس واختلفوا في بعض مسائل الاعتقاد، وخرجت الأحزاب وتفرقت الفرق وظهرت الجماعات، ورفع الكثير منها رايات تخالف القرآن والسنة أو تتناقض مع القرآن الكريم والسنة النبوية. وربما يتعصب كثير من هؤلاء لشيخه أو لإمامه أو لجماعته أو لحزبه، وحتى لا يظن ظان أنني أدافع عن هيئة بعينها أو اسم بعينه أو جماعة فقط. أود أن أقدم العقيدة الصحيحة ليس من خلال هيئة أو مؤسسة، وإنما من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. وكان هذا حلم أحلم أن يتحقق وأن يكون له وجود من زمن طويل، منذ دراستي في الجامعة وبعد أن تخصصت تخصصا دقيقا في دراسة العقيدة الإسلامية والتيارات المنحرفة. كنت أرغب أن أبين وأوضح عقيدة أهل السنة والجماعة ومسلك ومنهج أهل السنة والجماعة، وحتى لا يظن ظان أيضا مرة أخرى أنني أسير في ركب معين أو أرفع راية تتعلق بجهة ما. رأيت أن أسلم وجهي لله وأن لا أعتمد إلا على الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية. وكان من خير ما يمكن أن يعتمد عليه في تقديم وشرح العقيدة الصحيحة شرحا بينا واضحا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة النبوية التي وللأسف الشديد ينال منها بعض الناس اليوم، أو يتهكم بعض الكتاب في جرائدنا اليوم على الداعين لها المتمسكين بها العاملين عليها الناشرين لها المعلمين الناس إياها. سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم وجليل وكبير. شرحت الكتاب وفصلت وبينت حتى أصبح الدين معلوما، ورب العالمين سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ للناس ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد شرح وكان يجلس بين أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، يجلس بين أصحابه يعلمهم القرآن والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، يربيهم ويزكيهم صلوات الله وسلامه عليه، ويشرح لهم ما يحتاجون إليه، وكانوا إذا استشكلوا شيئا رجعوا إليه فبينه بقوله أو فعله صلوات الله وسلامه عليه، وأمرنا الله باتباعه. وبالتالي الذي يشرح السنة في الحقيقة يرجع إلى الأصل الأول ألا وهو القرآن، لأن السنة تشرح وتوضح كتاب الله عز وجل. طب معنا اتصال. السلام عليكم. أخ عرفات، السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عرفات ابنك عرفات من جنة.
أهلا وسهلا.
والله معي موضوع شخصي جدا، ما ينفعش اني انا حضرتك اقوله كده يعني، فلو سمحت يعني رقم التليفون لله بعد البرنامج اقدر اكلمك.
طيب اخواني في الكنترول يعطوك اياه ان شاء الله تعالى. حاضر. هذه السنة الشارحة للقرآن، ونفس المعتقد الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أطلقوا عليه السنة، فكلمة السنة تطلق على المعتقد الصحيح الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وتلقاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منه، وتلقاه التابعون من الصحابة. ولذلك احنا نجد بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له رسالة اسمها أصول السنة، الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب يتعلق بمسائل الاعتقاد أطلق عليه اسم السنة، الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ألف كتابا في مسائل الاعتقاد سماه كتاب السنة، وهكذا. فنحن إذا أردنا أن نشرح العقيدة الصحيحة وأن نوضحها فأمامنا الكتاب والسنة، حتى لا يظن ظن، وأؤكد على هذا، نحن ندعو لفرقة معينة أو لمذهب معين أو ما إلى ذلك. لا، نحن دعاء إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا يعني أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا المنبر لنتحدث فيه ببيان منهج أهل السنة والجماعة، وقد طلب مني هذا، فعندما عرضت عليهم أن أتكلم في هذه المسائل قالوا تفضل، ولما تأخرت شيئا ما طلبني أخونا محمود حسان وقال لي: أين دفاعك عن العقيدة وقد وعدت بذلك وهذا من سنوات سابقة؟ فأحمد ربي سبحانه وتعالى على ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي ام علاء.
جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله، واطال الله لنا في عمرك وبارك فيك وفي هذه القناه المباركه والقائمين عليها واصحابها والعاملين بها. علمت شيئا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان جالسا مع اصحابه وتنهد وقال اشتقت الى احبابي، فقال له الصحابه هل تشتاق الينا واحنا ونحن جالسين معك؟ قال انتم اصحابي، اما احبابي هم قوم ياتون من بعدي ويؤمنون بي من قبل ان يروني. فتمنيت ان يكون هذا صحيحا وان اكون انا من احباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان انا من القوم الذين امنوا به دون ان يروا. ثانيا سؤال ثاني لحضرتك، امرنا الله سبحانه وتعالى ان الا نلقي بايدينا الى التهلكه، نعد لهم كل ما استطعنا من القوة. فهل الوقوف وفي حجارة في وجه الأسلحة الفتاكة تعد قوة أم تهلكة؟ وهل الفرقة التي عليها الأمة في هذا الزمان تعد قوة أو تهلكة أم عدم حكمة وعقل؟ وجزاك الله عنا خيرا وبارك الله لنا فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا رفاعي السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
إن أحبك في الله.
حبك الذي حبتني له.
أقول لك يا شيخ.
تفضل.
ليه عندك سؤالين بقى.
تفضل.
السؤال الأول، هل دلوقتي ماء زمزم لو طلعت من مكة هل فيها بركة زي هناك؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، دلوقتي واحد أبو أمه توفت قبل ما جده توفى، فهل دلوقتي ليه ورث بعد جده توفى ولا لا؟
يعني الأم ماتت قبل أبيها.
أيوة.
فهل للحفيد من الجد يعني ميراث؟
ليه ورث ولا لا؟
حاضر.
والدليل يا شيخ.
ربنا يوفقنا وإياكم. إن شاء الله. الحقيقة يعني بدأت بشرح مقدمة سنن ابن ماجه لأنها تحتوي وتشتمل على مسائل عقدية مهمة جدا، إلى فيها دعوة إلى اتباع الكتاب والسنة. وهذا بفضل الله ما ننادي به، ويا ليت من يخالفنا في هذا أو يطعن علينا في هذا يستمع إلى مثل ذلك ويشاهد ما كنا نتحدث به قبل الثورة وبعدها في مثل هذا من وقوفنا للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أمر معلوم بفضل الله عز وجل. تصدي للأفكار المنحرفة يحتاج أن ندرس العقيدة الصحيحة، ندرس العقيدة الصحيحة ومن خلال كتب السنة. هل نقدم العقيدة الصحيحة للناس من خلال كتب السنة ليعلم الناس أن هذا ليس من كلامي، أنا لم أتي بشيء جديد، أنا أقدم للأمة كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقول لهم هذا الذي يجب أن تكونوا عليه وأن تقوموا لله به وأن تعتقدوه، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام أبو داود رحمه الله في نهاية سننه العظيمة، وقد قسم هذه السنن إلى كتب، وهذه الكتب تحتوي على أبواب كما هي عادة المصنفين التي اصطلحوا عليها في مثل ذلك، عقد كتب متعددة في داخل سننه، وآخر كتاب ختم به كتابه الذي سمي بسنن أبي داود سماه كتاب السنة. كتاب السنة دي مسائل عقدية نحن نبينها على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك قلت مرارا أنا أقتصر في كلامي على ما صحت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، على ما صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن مسائل الاعتقاد يقتصر فيها على القرآن الكريم وعلى ما صح من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسائل الاعتقاد لا يستدل فيها على حديث موضوع ولا حديث ضعيف ولا غير ذلك، ولا كلام طبعا من باب أولى كلام الناس أو عقول الناس أو ما إلى هذا، لا يقتصر على القرآن والسنة. ونحن نربأ بأنفسنا أن نأخذ عقيدتنا من غير عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه لأصحابه، لعرفت فيما بعد بعقيدة أهل السنة والجماعة. لا نرجع فيها إلى عالم متكلم ولا إلى فلسفي بارع ولا إلى خلفي معطل وغير ذلك، وإنما القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم سلف الأمة الصالحين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. حاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل
اتفضلي.
عايز اقول زادك الله عبودية وجعلك من الشاكرين وشكر الله سعيك في اعلاء كلماته بفضل الله. عندي اربع اسئلة.
اتفضلي.
هل الخوف من الشريعة لانها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف معتقداتهم ومطالبهم؟ السؤال الثاني، هل المعاندون والمعادون والمعتدون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات أمام منهج رباني كامل شامل لكل جزئيات الحياة، منهج صالح لكل زمان ومكان وحال، لأنه من لدن العليم الخبير المهيمن وهو سبحانه أعلم بما يصلحنا ولكي نعيش في سلم وسلام وتوازن وانسجام مع من حولنا؟ السؤال الثالث، هل ما نحن فيه اختبار حقيقي لكل مسلم ليعرف كل منا أين موقعه من شرع الله طاعة أو إعراضا؟ السؤال الرابع، هل لو تحلى كل مسلم بتطبيق شرع الله على نفسه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم هيكون له الأثر الطيب على المستوى العام وسيخرج كل الألسنة ونقول وقتها أين الثرى من الثريا؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا الله لك. على كل حال أرجع فأقول كتاب السنة للإمام الحافظ أبي داود رحمه الله، وهو آخر كتاب في سننه، اشتمل على الحق، ساق في أحاديث نحن نستدل بالصحيح منها، لأن الحديث الضعيف لا نستدل به في مسائل الاعتقاد بحال من الأحوال، وإذا كان كذلك فلا نأخذ بغيره. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوم، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص. كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كلمة أخيرة في العناية بكتب السنن، عندما نرغب أن نتعلم الاعتقاد أن نأخذ فعلا العقيدة الصحيحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، ومن باب إزداء الفضل لأهله أنا تعلمت ذلك ودعوت إليه وقمت به نتيجة نصيحة وجهها إلي أحد مشايخي حفظه الله تبارك وتعالى. وأن أذكر هذا من باب يعني إرجاع الفضل لأهله كما ذكرت، أخو شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الجليل عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تبارك وتعالى، درست على يديه، فكان من نصائحه التي وجهها إلي قال: علم العقيدة الصحيحة وانشرها من خلال كتب السنن، عندئذ ستقدم للناس الهدي الصحيح، ثانيا تضمن لنفسك السلامة من الخطأ، ثالثا لن يقال عنك بأنك تنشر مذهبا معينا أو فكرا معينا أو تنتمي إلى حزب أو جماعة معينة تقول بقولها وتذهب إلى قولها، وإنما أنت تتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوقعت هذه الكلمات في نفسي من زمن طويل ربما يصل إلى 30 عاما، ووفقني ربي سبحانه أن أقوم بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. بقيت مسائل أريد أن أتكلم فيها الآن قبل أن ينتهي بنا اللقاء. آخر حديث كنت أتكلم فيه وقطعت فيه شوطا وكان يستحق أكثر من ذلك، غير أنني اجتزأت الحديث فيه واقتصرت لأسباب أشرت إليها من قبل. وهذا الحديث هو يبين أركان الإسلام والإيمان ويبين معنى الإحسان، فهو إذن حديث عظيم للغاية شمل الدين كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد انتهيت من هذا الحديث، ولكن فقط أود أن ألفت النظر إلى أمر أذكر نفسي وإخواني به: درجة الإحسان التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان قد يغفل في زحمة هذه الحياة الدنيا عن ذلك، فيقترف ما يقترف ويفعل ما يفعل، وتقوم في نفسه أحقاد وضغائن وربما دسائس وغير ذلك، ويغيب عنه أن الله مطلع عليه، أن رب العباد سبحانه يعلم السر والنجوى. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا أيها المسلم اعبد ربك كأنك تراه. أنا ودي نتخيل كده، أمامك عظيم أمرك بأمر فأنت تفعل هذا الأمر، وأنت تشاهده أو تلحظه أو تنظر إليه، لا شك أنك ستجتهد في تنفيذ لأنه عظيم، وأنت ترغب في أن تقرب منه، أن تنال فضله، أن تتحقق لك السعادة من جنابه سبحانه. فإن لم تكن، وهذا أمر مستحيل وأنا تكلمت عليه ولن أعيد، فالعبد لا يرى منا ربه في الحياة الدنيا، فاعلم يا عبد الله أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله يعرف سرك وخلاجات صدرك وعدد أنفاسك، لا تخفى عليه خافية. فليستحي العبد من ربه، فليستحي العبد من ربه، وليتأدب العبد في تعامله مع ربه ومع الناس وعلاقاته بهم، لأنه مسؤول وسيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وماذا يقول إذن؟ الأمر الثاني، سأتلو الحديث الذي نحن بصدده وقد وقفت عليه في اللقاء الماضي، وأذكر وجه الشاهد من هذا الحديث. يقول فيه الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال طبعا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن هؤلاء هم الذين روايا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو الحديث السابق اللي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام والإيمان والإحسان. قال لما يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه يعني ذكر نحو الحديث السابق يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان. هو بيسأل عن القدر فهو ذكر الأركان الثلاثة أو الأمور الثلاثة المهمة في الدين الإسلام والإيمان والإحسان والقدر ركن من أركان الإيمان. وهذا الذي دفع الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا الحديث السابق في كتاب القدر. لا تنسوا إخواني احنا ما زلنا في باب القدر والإمام أبو داود أدخل الحديث السابق اللي فيه كلام عن ذكر أركان الإسلام والإيمان ومعنى الإحسان لأن أركان الإيمان منها وجوب الإيمان بالقدر. فهنا بيذكر في هذا الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما هما ذكروا ما أو روايا ما قاله لهما عبد الله بن عمر عن أبيه في الحديث السابق وزاد هنا في هذه الرواية زيادة. قيل ما هي الزيادة؟ قال سأله رجل من مزينة أو جهينة. سأله رجل يعني من المسؤول إذن؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في رجل من قبيلة مزينة أو من قبيلة جهينة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما نعمل. طب يعني إذا كان كل شيء بقدر السؤال مبني على هذا. قد سبق في علم الله ما كان وما سيكون وقد كتب رب العالمين ذلك في اللوح المحفوظ. فجاء السؤال هنا لماذا نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ يعني هذه الأعمال التي نحن نعملها في أمر قد فرغ منه كما في بعض روايات الأحاديث قد خلى ومضى أو في أمر يستأنف بعد لم يسبق به قدر أو لم يسبق لله به علم. فقال صلوات الله وسلامه عليه في شيء قد خلى ومضى. يعني يا عبد الله الأعمال التي أعمله أنا وأنت هذه أعمال قدرت في الأزل علمها رب العالمين سبحانه وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وأرادها وخلقها فينا يعني أمور منتهية خلاص. إنما صم أجاب بهذا قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو قال بعض القوم يعني من الجالسين ففيما العمل؟ وده أيضا سؤال له وجهته طالما أن أمر يعني قد فرغ منه الناس تريد أن تتعلم طالما أن قد عرف أو قد عرف كل إنسان مقعده من الجنة أو النار في الأزل في علم الغيب عند رب العالمين سبحانه إذا لماذا يفعل الناس ففيما العمل؟ ماذا أجاب صلوات الله وسلامه عليه؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. هذا الجزء من الحديث قد سبق نظيره في أحاديث سبقت وبينته هناك وقلت بأن الإنسان يجب عليه ألا يتكل على الكتابة السابقة لأن العبد لا يدري ما قدره الله تبارك وتعالى عليه والله عز وجل علم أزلا ما العباد فاعلون ثم خلقهم وأوجدهم وأعطاهم من حرية الإرادة والاختيار والمشيئة ما وكلفهم بالعمل الذي طلبه منهم والعبد يوافق علم الله السابق. وهذا من عظمة رب العالمين سبحانه. علم الله السابق لم يكره العبد أو لم يجبره على أن يعمل وإنما علم الله أزلا أن هذا العبد سيولد وسيفعل كذا وكذا فكتب بناء على علمه، ثم هو لم يجبر العبد على هذه الكتابة بل أوجده وخلقه وهداه إلى النجدين طريق الخير والشر، وخلى بينه وبين إرادته، والعبد يفعل بإرادته، وإن كان يدور العبد في فعله وإرادته في مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى العامة الأزلية. وده يدل يا إخواني على أهمية العمل وضرورته، لأن بعض الناس تركوا العمل اتكالا على القدر أو ارتكبوا المعاصي والذنوب والسيئات وقالوا يعني إن خالفنا نحن أمره وارتكبنا هذه المعاصي والسيئات فقد وافقنا قدره. كل هذا كلام باطل وليس من معتقد أهل السنة والجماعة الصحيح. الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع التي سبق أن ذكرتها ركن من أركان الإيمان، وهذا الحديث فيه إضافة في أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام إحنا اللي بنفعله ده في أمر يستأنف أم فيما مضى؟ قال لا فيما مضى. وهذا يدل على إثبات القدر وأن الله تبارك وتعالى سبق علمه بكل ما كان وما سيكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه أراده وشاءه سبحانه، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم أن الله عز وجل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وندين لله بذلك هو الذي خلق الفعل في العبد وأقدره عليه، والعبد فاعل لما خلقه الله فيه، ومن هنا بتقع بقى المسؤولية على العبد، لأن العبد يقوم بهذا الفعل ويتلبس به بإرادته وحريته واختياره دون أن يكون هناك جبر عليه، ولكن فقط العبد يوافق بعمله ما سبق في علم ربه. أكتفي هنا الآن بهذا الحديث، وقبل أن ينتهي وقت البرنامج أجيب على بعض الأسئلة أو على الأسئلة التي وردت إلي، خاصة أن بعضها إحنا بحاجة إليه في هذا الوقت، نحن بحاجة أو يتعلق فعلا بمسألة تهم الأمة في هذا الوقت. أولا أختنا أم علاء لها سؤالان. في سؤال الأول تكلمت وقالت أن إحنا بنحب النبي صلوات الله وسلامه عليه ونشتاق إلى رؤيته ونشتاق إلى أن نكون معه في الجنة، ونحن والله نسعى إلى مثل ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخير وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. سؤالها الثاني بتقول ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، بتقول طيب الوقوف أمام الأعداء اليوم بالحجارة هل ده فيه اليوم من التهلكة؟ لا شك أنا فهمت أنها تشير إلى ما يدور في غزة الآن وفلسطين، وأنا أقول الأسئلة يعني تتعلق بأحداث الساعة ورغبت فيها الآن من أجل هذا. أنا أقول لها اطمئني، مع صغر هذه الحجارة وصغر حجم الأطفال التي يقومون بها إلا أن وقعها كبير أمام الأعداء وفي وجه الأعداء، وآثارها إيجابية بفضل الله عز وجل عند هؤلاء الأعداء، فالله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب من خلال ذلك. ولا شك أن العبد لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولكنهم يضربون هذه الحجارة ولا يستطيع أمثال هؤلاء المجرمين إن هم ينالوا أمام مرأى العالم ومسمع كده لما عسكري يضرب بحجارة إنه يطلق النار في طفل أمامه. هم يستغلون الطائرات أو الصواريخ التي ترمى ويقولون والله إحنا بنفعل ذلك لكي يعني نصطاد ما أطلقوا عليهم الإرهابيين أو ما إلى هذا، فبيأتوا بعلة أو بحجة، إنما لا يستطيع الواحد منهم إن شاء الله أن يضرب ويواجه طفلا ببندقيته أو بمسدسه. أخونا رفاعي أيضا له سؤالان، يعني ماء زمزم إن شاء الله تعالى نافع أينما حل ووجد بإذن الله، ويسأل عن رجل يعني أمه توفيت قبل أبيها، فهل لابنها ميراث؟ إذن الابن ده أصبح حفيد لجده صاحب التركة، وفي هذه الحالة الابن ليس له ميراث من جهة الشرع، إنما نحن ندعو إلى أن يوصي الجد بشيء من التركة لهذا الابن، والابن غير وارث، فيستحب أن يوصي له بشيء من التركة. في طبعا الوصية الواجبة إن كانت تنفذ الآن وأهل العلم لا يرونها، ولكن السنة أن تكون هناك وصية يعني من الجد للحفيد. أختنا سناء جزاها الله خير لها عدة أسئلة والوقت ضاق جدا، سأمر عليها سريعا. تقول: هل الخوف من الشريعة لأنها بكمالها ستظهر ضعف المخالف؟ طبعا لا شك، المنفلت لا يريد الشريعة، الذين يرغبون في الفوضى والسير تبعا للهوى واكتساب الحرام ويعني السير وراء الأهواء والشهوات والشبهات لا يرغبون في أن يقيدوا بالشريعة. ولذلك في كلمة تعجبني أرددها كثيرا، أقول: يا أخي لن نقطع يدك، وإنما سنقطع يد من سرقك. أنت خايف ليه؟ مش أنت رجل سليم ونظيف، رجل تسير بالحق، فلماذا تخاف؟ نحن نأتي إلى من آذاك وأنت رجل فاضل فنعاقبه بالشرع حتى يكف شره عنك وعن غيرك. في سؤالها الثاني تقول: يعني هؤلاء المعاندون، هل المعاندين يطالبون بجزئيات قصيرة في مقابل المنهج المتكامل؟ يعني تريد أن تقول هل يمكن لإنسان يعني أن يوازن بين شرع الله والقوانين الوضعية؟ شتان ثم شتان، أين الثرى من الثريا كما ذكرت أختنا بارك الله تبارك وتعالى فيها. شرع الله شرع العليم الحكيم الخبير الذي خلق ويعلم ما خلق وما يصلح أو ما يصلح ما خلق سبحانه وتعالى جل في علا. إحنا الآن فعلا كما تقول في سؤالها الثالث، هل نحن في اختبار حقيقي عشان كل واحد منا يعرف موقفه؟ نعم، هذه أوقات فتن وأزمات، وأنا أرى بأن هذه من المسائل التي يمكن أن نكرر فيها وأن نتلو فيها قول الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب والناس معادل. يظهر اليوم من يرغب في الحق ويحبه، يظهر اليوم بعض الناس ربما ينادي بالشريعة وإذا أتت خلاص تخلى أو تقاعس أو تراجع أو تنازل. لا، نقول له: لا يا أخي، هذا هو المحك، أنت كنت تنادي وجاء وقت الفعل، فعليك أن تفعل. كل واحد منا عليه أن يسعى لتثبيت أقدام الشريعة. في إشارة لطيفة في سؤالها الثالث الرابع جزاها الله خير، قالت: إحنا لو طبقنا التشريع على أنفسنا هل يكون له أثر على المستوى العام؟ نعم، ده اللي اسمه التهيئة يا إخواني. ولذلك كنت أناقش أحد إخواني العلماء مساء أمس وأيضا بعضهم صباح اليوم، قلت: ده دعوة منا إلى أن احنا نعلم الناس ونهيئ الأمة، والناس اللي كانت انصرفت إلى الخوض في السياسات أو السير وراء أفكار مختلفة أو منحرفة أو إلى ذلك وكانوا يعيبوا على أهل السنة دعوتهم إلى التوحيد والسنة، نقول لهم: انظروا إلى أهمية الدعوة إلى التوحيد والسنة ليقبل الناس على الحق وليتعلم الناس الإيمان فيقبلوا شريعة الرحمن. أختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ألتقي بكم على خير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.